إذا عرفت ذلك فخذ شيئا من وصايا أبي الدرداء وشيئا من الدروس والفقه المتعلق بتلك الوصايا. من تلك الوصايا أنه قال لرجل جاءه فقال له يا أبا الدرداء أوصني، فقال أذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير. هذه الوصية الأولى تشتمل على ثلاث وصايا. قال أوصني، وهذا نأخذ منه أن من هدي السلف أن يطلبوا من علمائهم ومن أهل الفقه والعلم والعمل فيهم أن يوصوهم، وينبغي على من طلب الوصية أن يبذل النصح كاملا لمن طلب منه الوصية. هذه هي الفائدة الأولى. قال أوصني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له جمع من الصحابة أوصني، أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، أوصني يا رسول الله قال كف عليك هذا، وهكذا في عدد منها. فإذا طلب الوصية مهم، وحبذا أن يكون في كتاب، يعني تكتب له فتقول له أوصني إذا كان يعرفك، فإنه إذا عرف حالك وفي الكتاب يعني في رسالة يعطيك محض النصيحة ويجهد نفسه في بيان ما يناسبك ويخلص لك النصح، وهذا مما ينبغي تعاهده. فقد كان بين أبي الدرداء وبين إخوانه مراسلات كثيرة كما يعلمها من قرأ ترجمته. فإذا ينبغي أن نأخذ بهذه الوصية أن تكتب لأخيك أخي أوصني، لأن الرسالة لها أثر غير المواجهة. قد لا يواجهك بالكلام، قد لا يواجهك بما فيك، قد يستحي وتستحي أنت، لكن إذا كان الطلب منك فيما يسددك في أمر دينك وفي أمر التزامك بالطريق المستقيم والنهج الصحيح فإن هذا أدعى للتأثير. فتكتب له تقول له يا فلان أوصني، فيكتب لك وصيته لك بما يناسب حالك وبما تستفيد منه. قال أوصني، فأوصاه أبو الدرداء بالآتي، قال أذكر الله في السراء في الضراء، أذكر الله في السراء يذكرك في الضراء. أذكر الله هذا أمر عام، ذكر الله جل وعلا ما معناه؟ هل هو حركة اللسان بالذكر؟ قال العلماء الذكر له مراتب ثلاث، أولها أن يواطئ القلب اللسان فيما يتحرك به اللسان، والثاني ذكر القلب وهو تفكره وتأمله وتدبره واعتباره، هذه المرتبة الثانية، والثالث وهو أدنى المراتب وأقل المراتب أجراً ذكر اللسان فقط. يعني إذا ذكر المرء الله جل وعلا بقلبه ولسانه فذاك أفضل المراتب، كما كانت حالة الأنبياء والمرسلين وحالة الصديقين، دائماً يواطئ القلب اللسان، فإذا تحرك اللسان تحرك معه القلب. والمرتبة الثانية أن يتحرك القلب بالذكر، وسيأتي معنى الذكر الواسع، ولو بلا حركة لسان. والثالث والأخير أن يتحرك اللسان ولو كان القلب مشغولاً بما يزاوله أو بما يفكر فيه. قال العلماء فإن كان الذكر باللسان مع شغل القلب فيما مصلحته أعظم، فإن ذكر اللسان مع انشغال القلب بما مصلحته أعظم أفضل. مثاله قول عمر رضي الله عنه إني لأجهز الجيش في الصلاة، يجهز الجيش في الصلاة، يعني هو مشغول في الصلاة بتجهيز الجيش، يتلو ويذكر الله ويقرأ الفاتحة ويقرأ القرآن ويسبح، ولكنه مشغول في الصلاة بما هو أكثر نفعاً وما هو أكثر تعدي نفعه للمسلمين، وهو تجهيز الجيوش للجهاد. إذا كانت هذه المرتبة فلا شك هي أفضل من ذكر اللسان، من ذكر اللسان مع القلب إذا كان القلب مشغولا بما هو أهم، وهذه إنما تكون في حال دون حال. أذكر الله، ذكر الله ما معناه؟ هل هو التسبيح والتهليل والتحميد فقط؟ لا، ذكر الله عام في كل ما يذكرك بالله، كما جاء إن صفة أولياء الله أنهم إذا رؤوا ذكر الله، يعني إذا رأيتهم ذكرت الله بالقول، ذكرت الله بالعمل، ذكرت الله بالعلم، هذه صفة الصادقين، إذا رؤوا ذكر الله، ليس في رؤيتهم ذكر للدنيا وإنما هو ذكر لله جل وعلا. فذكر الله يعم أنواع العبادات، كل العبادات القولية والعملية منها عبادات القلوب أو عبادات اللسان والجوارح كلها ذكر لله جل وعلا. تلاوة القرآن ذكر لله جل وعلا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، على أحد وجهي التفسير. كل نوع من أنواع العبادة فهو ذكر. إذن أذكر الله بجميع أنواع العبادة، أذكر الله في السراء، يعني إذا كنت في نعمة فاذكر الله حال تمتعك بالنعمة. وقد قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: ابتلينا بالسراء فلم نصبر، وابتلينا بالضراء فصبرنا. لأنه إذا نزلت المصيبة، إذا نزلت الضراء، فالصبر دواعيه كثيرة، لكن من يصبر على ذكر الله في السراء؟ تتوافد عليك النعم، تتوافد عليك أنواع الإحسان، تتوافد عليك أنواع الملذات، فتصبر ألا تغشى خلاف ما أمر الله جل وعلا. هذا لا شك يحتاج إلى قلب معلق بالذكر. لهذا أوصى أبو الدرداء بقوله: أذكر الله في السراء، وهذا هو الميزان، أذكر الله في السراء يذكرك في الضراء. وهذه من مشكات وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذن فينبغي لنا أن نتنبه إلى وضع النعمة، وضع السراء، وضع الحال الذي نحن فيه. نغشى النعم من نصب منذ الصباح إلى المساء ونحن في نعم، أين ذكر الله؟ أين الشكر؟ الواحد قد يأتي له الشيطان فيظن العبد أنه مستحق لهذه النعمة لما هو عليه، وينسى ذنوبه، ينسى إعراضه، ينسى تقصيره، ينسى فضل الله جل وعلا عليه، وسواء في ذلك حال الأفراد أو حال المجتمعات. فيجب على عباد الله جل وعلا فرداً كانوا أم مجتمعاً أن يعتنوا بحال السراء، أن يعتنوا بحال النعمة، وأن يجعلوا أنفسهم مقيدة بالذكر. لما إذا جاءت الضراء جاء الله جل وعلا بالفرج: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الوصية الثانية من هذه الوصية قال: وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم. فلان رحمه الله، فلان مات، صلينا على جنازة، فلان مات، حضرت عزاء، أين حركة القلوب بالموت؟ لو صحت القلوب لما جاء ذكر الموت إلا وقد اضطربت القلوب من خشية الله جل وعلا. إبراهيم النخعي سيد أهل الكوفة وأعلم أهل الكوفة المعروف، إذا مات أحد في الكوفة عرف ذلك في وجهه أياما، فقيل له حتى ولو لم يعرفه ولو لم يكن من أصحابه، فقيل له في ذلك، قيل له: يا إبراهيم، أنت معلمنا وأنت كذا وكذا، وأراك تجزع من الموت. فقال: ما بي من جزع من الموت، أو كما قال رحمه الله: ولكن نزل بأخيكم أمر هو بعده إلى نعيم أو إلى جحيم. وبينك كان يعيش وكان وكان، لكن بعد الموت أين ذهب؟ هل ذهب إلى روضة ونعيم، أم ذهب إلى جحيم، أم ذهب إلى عذاب؟ مر عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال وأشار إليهما: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، يعني أعد العدة لما نزلوا به، هل تدري هل الموت غدا أو بعد غد أو إلى آخره. إذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا به صلاح القلوب. أما أن يرى المرء في شبابه وفي صحته أنه سيعمر طويلا فهذا نوع من غرور الشيطان، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا نوع من الغرور. إذا ذكرت الموتى ممن مات من أصحابك أو من العلماء الماضين أو من الناس الحاليين، أو حضرت عزاء أو مررت مقبرة أو حضرت دفنا أو صليت على جنازة، فعد نفسك كهذا الذي مات. هذا به تنبت شجرة الإيمان في القلب ويعظم ثمرها، لأنه إذا فارق الموت القلب، إذا فارق ذكر الموت القلب كان موتا له. قال الحسن رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي لفسد قلبي. لو حصل أنه فارق فسد القلب. لما؟ لأن أول درجات فساد القلب أن يتعلق بالدنيا وأن ينسى الموت وما بعده والآخرة. فلهذا تنبه لهذه الوصية: إذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم دائما. عد نفسك أنت الذي صلي عليه، عد نفسك أنت الذي تحت أطباق الثرى، عد نفسك أنت المعزة، وهكذا. قال في الوصية الثالثة له: وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير. إذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير. إذا أشرفت نفسك على جاه فانظر إلى ماذا يصير. إذا أشرفت نفسك على مال فانظر إلى ماذا يصير. ما معنى أشرفت نفسك؟ يعني استشرفت وعلت تريد هذا الشيء وتطمع فيه، فانظر إلى ماذا يصير. عده صار إلى زوال، فما الذي حصل؟ ألح بعض أبناء الإمام أحمد عليه أن يقبل عطية السلطان، وكان الإمام أحمد يقول: عطايا السلطان أحب إلي من صلة الإخوان. فألحوا عليه لدين كان عليه، دين عظيم، فأبى لما كان عليه الأمر في ذلك الزمان من فتنة القول بخلق القرآن إلى آخره، فأبى ذلك، فأرسل إليه فرده رحمه الله ورفع درجته. فلما مضت السنة جاءه الفرج وسدد من ضيعة كانت له أو مصدر رزق كان يأتيه، فالتفت إلى أبنائه فقال لهم: ما رأيكم لو قبلنا؟ لقد فرج الله الأمر. مضت الأشهر ومضت السنة، ولكن لو قبل كان عليه منه. فلما أراد أبناؤه منه أن تستشرف نفسه لهذا الشيء وأن يقبله، وكان هو الإمام الكامل في العلم والعمل رحمه الله ورفع درجته، أراد أن يربيهم فقال: انظروا ماذا صرنا، ماذا لو قبلنا، يعني لبقيت المنة مثلا أو لبقي أثرها، والأمر الآن اتسع وتوسع. إذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير. أشرفت نفسك على ولاية انظر إلى ماذا تصير بعد ذلك. لا توازى لذة الحكم بما يلقاه المرء إذا من عزل، أو كما قال ابن الوردي في لاميته، يعني انظر إلى آخر الأمر وتحكم في الأمر منذ بدايته. فلا تستشرف نفسك إلى شيء من الدنيا. ولهذا فعل الصحابة أنهم كانوا يلون الأمور ويعملون بما أوجب الله عليهم، والأمور في أيديهم لا في قلوبهم، فإذا تحقق لهم ما يريدون وإلا لم تتعلق قلوبهم بشيء من الدنيا. إذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير، وبالتالي فإنك ستتركه أو تعامله بما تكون العاقبة فيه لك.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.